بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بالحديث عن فضل سورة الفاتحة. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم المقاصد الشرعية لإنزال القرآن أن نتدبر في آيات الله وأن نتفكر في معانيها، ولذلك قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. أنزله الله جل وعلا بلسان عربي لنعقله ونتفهمه، وذلك قال الله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإن أعظم سورة ينبغي على المسلم أن يتدبرها ويتفكر في معانيها سورة الفاتحة، لأن هذه السورة هي أعظم سور القرآن. فعن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولذلك قال الله جل وعلا ممتنا على نبيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سميت هذه السورة بالسبع المثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، وسميت بالقرآن العظيم لأنها تضمنت جميع علوم القرآن. وقال عنها صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الملك: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. وأيضا من ما يدل على عظم هذه السورة أنها فيها المناجاة بين العبد وبين ربه، فكلما قرأ آية ناجاه ربه، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، أن هذا الحديث حديث قدسي، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. الله أكبر. الله جل وعلا من فوق سبع سماوات يقول لي: هل هذا الذي يقرأ سورة الفاتحة ويناجي الله؟ يقول الله له: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، أو قال فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومما يدل على فضائل هذه السورة أنها رقية، فقد نزل قوم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على قوم فاستطعموهم فأبوا عليهم، أبوا أن يضيفوهم، فأصيب صاحب القوم فأتوا إلى هؤلاء النفر فشرطوا عليهم أن يجعلوا لهم جعلا، فجاء أحد الصحابة ممن كان في هؤلاء النفر فقرأ عليه فقط الحمد لله رب العالمين، قال راوي الحديث فكأنما نشط من عقال، أي قام من هذا المرض الذي كان به ولم يكن به بأس، فانطلق يمشي وما به في قلبة، يعني أصبح سليما معافا. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، أي أخذوا الجعل الذي شرطه على سلامة هذا اللديغ. فاختلفوا في هذا الطعام وهذا الجعل، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه، فقال عليه الصلاة والسلام للرجل وما يدريك أنها رقية، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بسهم معهم. وهذا يدل على أن هذه السورة تكون بمثابة الراقية للإنسان والشافية له مما يصيبه من الأمراض. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فأصيب بي المرض ولم يكن عنده طبيب، فكنت أتعالج بها، أي بسورة الفاتحة، آخذ شربة من ماء من ماء زمزم فأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد على ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. فهذا يدل على عظم هذه السورة ومنزلتها ومكانتها وفضلها، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأله علما نافعا ينفعنا في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجريديو. معنا حسن، تفضل.
شيخ إسحاق السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
الشيخ الكريم
حياك الله.
الله يطول بعمرك شيخ إسحاق، أنا عندي سؤالين الله يسلم.
نعم.
السؤال الأول الله يسلمك، نحن المسلمين يعني ما نتكلم عربي وهذا، ويعني إنسان يوم يموت الله شو يسمونه يجيك ملكان، صح ولا لا؟
نعم.
منكر ونكير يوم يسألونك إحنا نتكلم عربي ولا ما يتكلم عربي، هذا شو حكم عليه؟ وشيء ثاني الله يسلمك، بالنسبة مثلا الصيام، الطفل إذا 7 سنوات هل يجوز أنه يصوم ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ حسن، الله يحفظك. تسمرت فضل الشيخ. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة الأخ حسن. يقول فضل الشيخ إذا كان الشخص غير عربي وبعد يقول أن يموت ويدفن، كيف يسأل وبأي لغة يسأل في قبره؟
الحمد لله، أما السؤال فإنه ثابت بالنصوص من القرآن ومن السنة، فالله جل وعلا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما من السنة كما ففي حديث البراء الطويل وفيه ذكر السؤال سؤال منكر ونكير، فالسؤال ثابت. وأما الكيفية فإنه لا يسأل الكيفية، هم سيسألون سيسألون، كيف سيسألون؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. فالعبد مأمور بأن يوقن وأن يصدق بأن العبادة سيسألون ويفتنون في قبورهم، أما كيف فهذا لا يسأل عنه. فالله سبحانه وتعالى يسمع جميع الخلائق كلهم، يسمعهم كلهم في وقت واحد، لا يتدخل عليه صوت على صوت، ولا تشتبه عليه اللغات أو تختلف عليه الأصوات، ويسمع الكل في وقت واحد. فمهما تخفى متخف فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكما أن الله سبحانه وتعالى يسمع لكل الخلائق ويعرف حاجاتهم ويقضي حوائجهم وهم لا يتكلمون بالعربية، فمن باب أولى كذلك أيضا أن يكون السؤال واقع على من مات. وكيف هذا السؤال؟ الله أعلم كيف يسأل، لكن السؤال ثابت والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضل الشيخ، يقول بالنسبة للطفل الذي عمره 7 سنوات هل يصوم وهل له أجر إذا صام؟
الطفل الذي عمره 7 سنوات مثل هذا الطفل يعود ويربى على الصيام، لأن مثل هذا السن يكون الصبي فيه صغير جدا، وربما لا يفقه أو يفهم كثير من الواجبات الشرعية، ولذلك قلم التكليف مرفوع عن الصبي كما قال صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. وليس معنى كون أن هذا الصبي لا يؤاخذ ولا يحاسب أنه يترك، لا، بل أنه يعود ويدرب على الصيام حتى يعتاده وحتى يقوى جسده عليه فيستطيع أن يصوم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نصوم الصبيان، نعطيهم العهن، يعني يعطونهم العهن لكي يلعبوا ويعبثوا بهذه الألعاب وينسوا قضية الصيام والشراب والطعام. فهنا والله أعلم مثل هذا الصبي يعود ولا يلزم ولا يجبر ولا يحرم من الطعام كونه لا يصوم، وإنما يعود أنه يفطر مع الناس ويصوم مع الناس ويتدرب على الصيام، يصوم أول النهار ويفطر آخره، أو يبدأ الصوم في وسط النهار إلى غروب الشمس. كلها أحوال هي من باب التدريب والتعليم لهذا الصبي الصغير والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ، كيف الحال؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خبر منا
وصالح
الأعمال الله يبارك.
عندي سؤالين الله يسلمك شيخنا، بس السؤال الأول في القراءة من بعد صوت الفاتحة، هل إذا الواحد مثلا قرأ الفاتحة وركع على طول هل عليه شيء ولا لازم يقرأ السورة من بعد الفاتحة؟ السؤال الثاني بخصوص تسبيح في السجود، أنا بعض الأحيان صراحة أني أنا أسبح مرة واحدة عشان ألحق أدعي، فهل لازم أني أسبح 3 مرات وعقب أدعي، ولا ما فيها مشكلة أني أنا أسبح مرة واحدة وأبلش في الدعاء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، أسمع رضي الشيخ، حياك الله. وعيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يبارك فيك. الله يحفظك إن شاء الله، وتحياتنا للدكتور صار دوبي، الله يحفظكم جميعا وجميع المستمعين.
آمين آمين.
سلمك الله. سؤالين عندي طال عمرك. السؤال الأول بخصوص التوقيت الأذان الفجر، مثلا الحين الساعة 4:25، يعني بسبب حسابي على الأذان مثلا أقصى وقت هالوقت، يعني ممكن شخص مريض سكر ولا شيء يبغي يشرب كمية ماء أو مثلا عطش ولا شيء، فيتفاجأ أن الأذان 1:30 مثلا أو 1 دقيقة قبل، فهل يعني التوقيت هذا المؤذن أخطأ يعني، ولا لازم نمشي على على صوت الأذان وخلاص. هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني سلمك الله الحين سلمك الله في الصلاة سواء صلاة الجمعة ولا صلوات التراويح وصلوات غيرها، تلقى كل واحد يجيب معاه سجادة صلاة بلون مختلف وتشكيل عليه، واللي السجادة يقول لك هذه كشميرية، هاي سجادة مال القطن ما أدري كيف، وألوان وأشكال وتصاوير عليهم ورسومات زين، فيشغل الواحد في الصلاة يعني صراحة. يعني غصبا عنك تصلي تلقى عمرك عينك يت على سجادة خضراء حمراء خضراء صفراء، وبعدين ما تعرف سلمت الله يعني استقامة في الصلاة ما نعرف وين نحن، على الخط اللي موجود ولا توقف، أشوفهم كل اللي واقف قدام اللي واقف ورا وما في خطيب لنا حين أو إمام قال استووا يا جماعة الخير على الخط اللي في مثلا الخط اللي موجود في الصلاة يعني صفوف، ما في تسوية صفوف بالمرة يعني ما ملاحظ هالشيء، والسجادات بنفسها تستحب عمرها يعني تصلي ركعة ركعتين تلقى عمرك رح قدام أو رجعت ورا، فهاي شوفوا لنا الله يخليك جواب الله يجزاكم الله خير
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير بعيسى، حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم جفضل الشيخ على الأسئلة. السؤال الأخ عبد الله بالنسبة للقراءة، فضل الشيخ يقول بعد الفاتحة إذا اكتفى بقراءة الفاتحة وركع هل تصح صلاته؟
قراءة الفاتحة من واجبات وأركان الصلاة، فيجب على المسلم إذا صلى وكانت صلاته سرية أو اكتفى بقراءة الإمام للفاتحة فإن هذا يعد مجزئا ومسقطا له إن قرأها أو سمعها مع الإمام، فهذا هو الواجب. وأما قراءة السورة بعد الفاتحة فإن هذه من السنن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، فالسنة في أول ركعتين أن يقرأ سورة الفاتحة ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر معه من القرآن. فإن كان مستعجل فنقول له هذه العجلة يكفيك فيها أن تقرأ قصار السور، بإمكانك أن تقرأ إنا أعطيناك الكوثر هي ثلاثة آيات، أو تقرأ قل هو الله أحد، وهاتين السورتين لن تأخذان منك وقتا طويلا، وستحقق بقراءتك لهاتين السورتين في الركعتين فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق السنة. وأما إذا اكتفيت بالفاتحة فإنه لا حرج عليك في ذلك وصلاتك صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يسأل أيضا يقول إذا سبح في السجود تسبيحة واحدة ثم يقول أدعو الله تعالى بعد ذلك هل هذا الفعل صحيح أو يعني فضيلة الشيخ أنه يسبح ثلاث مرات؟
التسبيح في الركوع أو في السجود قد وقع خلاف في حكم هذا التسبيح، فمن أهل العلم كالحنابلة يرون أن هذا التسبيح واجب، ومنهم من يرى أنه سنة، ومن ذهب إلى أنه واجب قال أقل الواجب واحدة، فلو أنه ركع فقال سبحان ربي العظيم أو سجد فقال سبحان ربي الأعلى واكتفى بالتسبيح واحدة وقد حصلت الطمأنينة في هذا التسبيح فهذه الصلاة صلاة صحيحة وقد أتى بما هو مشروع من اتباع السنة في ذلك وقراءة السورة والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة. نعم نعم فضل الشيخ. سؤال بعيسى بالنسبة لأذان الفجر، يقول مثلا الأذان والتوقيت في التقويم على الساعة 4:25، يقول في بعض الأحيان تفاجأ يعني في يدي الماء وأريد أن أشرب وقد يكون أقول مريض بالسكر أو غير ذلك، يقول أتفاجأ قبل هذا الوقت بدقيقة يؤذن المؤذن، هل يجوز أن أشرب ما في يدي من ماء؟
الأذان المعتبر الذي يمسك صاحبه عن الطعام وعن الشراب هو الأذان الذي يكون لدخول الوقت، فإذا دخل الوقت فإنه يمنع المسلم من الأكل والشرب إذا طلع الصبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبناء على هذا فإن الأذان الذي يحرم الطعام والشراب هو الأذان الثاني الذي يكون لدخول الوقت. وأما إذا أخطأ المؤذن أو أذن قبل الوقت فإن هذا الأذان لا يحرم الطعام ولا يحرم الشراب، لا يحرم الطعام ولا يحرم الشراب. إذن فالمعتبر في ذلك هو إصابة المؤذن للأذان في الوقت. أما أنه إن أخطأ سواء كان متعمدا أم غير متعمد فأذن ولم يكن الصبح قد طلع، فإن هذا الأذان لا أثر له في منع الطعام والشراب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في الصلاة الآن بسبب هذا الوباء وانتشاره، يقول كل مصلي يأتي معه بسجاد للصلاة، وهذه يقول السجادة أنواع وأشكال وألوان مختلفة تشغل يقول عن الصلاة، ويعني قد تذهب بالخشوع. وأيضا فضيلة الشيخ مسألة أخرى غير أنه ينشغل بألوانها وأشكالها، يقول حتى مسألة الوقوف أين نقف فأين نصطف في الصلاة، يقول البعض يتقدم البعض يتأخر. وأيضا هذه يقول السجادة تتحرك، يعني يريد منك فضيلة الشيخ التوجيه بكيفية التعامل مع هذه السجادة في الصلاة.
في الحقيقة قد ذكر الأخ السائل نقطتين مهمتين في غاية الأهمية. النقطة الأولى وهي ما يتعلق باختيار السجادة، اختيار السجادة ينبغي أن يكون بعناية وباهتمام بحيث لا تكون هذه السجادة تشتمل على زخارف ملهية أو تصاوير غير لائقة، فمثل هذه السجادات على المصلي أن يجتنبها لأنه مأمور بالخشوع، ومأمور كذلك بأن يزيل كل سبب يؤثر على خشوعه. ولذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بخميصة فصلى فيها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في أعلامها أي زخرفتها ورسومها، نظر فيها نظرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الصلاة: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فهذه التصاوير متى ما كانت مشغلة للمصلي وتؤثر عليه في خشوعه فإنه الأولى في حقه ألا ينشغل بها، وأن يختار من السجادات ما هو أقرب إلى الخشوع في الصلاة وأبعد عن سرحان المسلم وانشغاله عن صلاته. كذلك أيضا ذكر قضية أخرى مهمة جدا وهي ما يتعلق بتسوية الصفوف. نحن كما نشاهد ونرى بحمد الله سبحانه وتعالى أنه قد وضعت العلامات المخصصة لوقوف المصلي في الصلاة، فهذه العلامة قد خصص لها مكان كي يصلي عليها المصلي في المسجد، وبناء عليه ينبغي على المصلي أن لا يخالف مثل هذا الترتيب فيصلي في الموضع الذي حدد له فيه أن يصلي. وكذلك أيضا إذا أراد أن يصف فلابد أن يراعي السنة في تسوية الصفوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف للصحابة أمرهم بتسوية الصف، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي لفظ من إقامة الصلاة. إذن فالذي يأتي من إخوان المصلين لكي يصلي فعليه أن يراعي جميع الآداب المتعلقة مما يمكن تطبيقه في تسوية الصفوف. فإذا دخل فإنه لا يضع سجادته في أي موضع، لا، وإنما يضعها بحيث عندما سيقف في صف الصلاة فإنه سيكون على هيئة متوازية مع من يمينه ومع من شماله. أما أنه يأتي ويضع سجادته ويصف حيثما شاء وكيف شاء ولا يراعي في ذلك تطبيق السنة، فإن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سوى بين الصفوف، أي جعلها على خط واحد مستقيم، ويأمر أيضا برص الصفوف. وطبعا رص الصفوف الآن لا يمكن تطبيقه لتطبيق كيفية سلامة الطرق التي سيسير عليها المصلون في التزامهم بالضوابط الصحية والإرشادات التي توجهها بها حكومتنا الرشيدة. إذن فالذي يصف عليه أن لا يصف كيف شاء، وإنما يأتي إذا دخل المسجد فيقف، إذا كان أول من يدخل فإنه يقف في وسط الصف ولا يأتي ويصف على يمين أو شمال الصف. وكذلك أيضا إذا دخل وهناك من يصف فإما أن يصف عن يمينه وإما أن يصف عن شماله، بحيث يكون الصف على هيئة سليمة صحيحة. إذن لابد أن ينتبه المصلي إلى حسن اختيار السجادة، والأمر الثاني أنه إذا وقف في الصلاة فإنه يقف في المكان الذي خصص له فيه، ويحقق ما يستطيع مما دعت إليه السنة من تسوية الصفوف ومن التراص في الصف على نحو ممكن أن يطبق في ظل هذه الاحترازات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مروان،
شو أخبارك؟
الله يحفظك بارك.
عندي سؤال بخصوص حديث في معنى الحديث مش حافظاً عدل، أن من قال مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة.
نعم.
هل يكفي سؤال الشيخ، هل يكفي صلاة التراويح؟ يعني في ناس معتمدة على الحديث أن تقول خلاص بصلي التراويح مع الإمام وما يعني ما بيحيي الليل. فبس بغيت أكلم هذا الشيخ في الموضوع يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان، حياك الله. تسمار تفضل الشيخ. نعم. بشاب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بشاب.
الشيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير إن شاء الله. الله يحفظك.
طيب.
الحمد لله فيك.
أنا عندي سؤال عشان ما أخذ وقت الناس.
تفضل.
فما أدري يمكن حد سأله قبلي أنا أطلع.
نعم.
لكن أنا أسأل صلاة التراويح بعد ما انهاء الوتر.
نعم.
شو الدعاء اللي يجي؟ في ناس أنا أشوفهم أنا أسمعهم استغفر الله استغفر الله، هل يجوز استغفر الله ولا في الفروض استغفر الله؟ إحنا نبي نعرف وين الصح
ان شاء الله.
في من الناس صراحه بقول لك اياها يعني مسكرين عينهم، استغفر الله استغفر الله على شو استغفر الله
بعد الوتر؟
بعد الوتر انا اتكلم بعد وليس بعد الفروض.
ان شاء الله.
بعد الفروض صحيح استغفر الله استغفر الله انا عارف، بعد التراويح بعد الوتر شو بيقول الانسان اللي بيصلي والذاكر؟ ما احنا بنسمع شيء يمكن الناس غامضه ما يدروا به.
صح.
فيها بارك
ان شاء الله. جزاك الله خير بشاب. تسمار حياك الله. حياك الله بشاب. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ مروان. يقول فضل الشيخ حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، فيقول البعض يعني يكتفي بصلاة التراويح، ويقول إذا صليت مع الإمام حتى ينصرف وينتهي من صلاته تكتب لقيام ليلة، فيغنيني هذا عن إحياء الليل.
هذا الكلام الذي قاله هذا الإنسان هو في الحقيقة كالذي يفعل أقل ما يجب عليه. فالمسلم إذا دخل شهر رمضان مأمور بأن يبادر إلى الطاعات وإلى العبادات. تأملوا في حال نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان سباق إلى الطاعات وإلى العبادات، وهذه المسارعة والمسابقة في شدتها وقوتها أسرع من الريح الشديدة في سرعتها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدارس جبريل القرآن في ليالي رمضان، وهذا يدل على أن إحياء الليل لا يكون فقط بالصلاة. هذا بعض من الخطأ الذي يظنه بعض الناس، أن هذا الشهر فقط لمن صامه ولمن صلى التراويح. لا، ليس بصحيح. المقصود من الجد والطاعة في هذا الشهر هو ما يستطيع أن يبذله المسلم من طاعات وبر وإحسان. كان بعض السلف يختم القرآن في كل ليلة، وبعضهم في ثلاث، وبعضهم في سبع، يعني في كل سبع أو ثلاث ليالي يختمون القرآن ختمة. وكيف لهم أن يختموا القرآن ختمة إلا بأن يعمروا الليل بقراءة القرآن ومدارسته؟ إذن فمثل هذا الكلام الذي تحدث به من اتصل، هو في الحقيقة هو من لم يجتهد، إنما اكتفى فقط بالصلاة. وإلا فإحياء الليل يكون بأمور كثيرة. إحياء الليل جزء منه يكون بالصلاة، جزء منه يكون بالصلاة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، اعتكف في العشر الأول، واعتكف في العشر الأواسط، واعتكف في العشر الأواخر. وكان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يعتكف في العشر الأواخر. والاعتكاف هو الانقطاع عن الناس والخلوة مع الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن وبالذكر. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليله، كل ذلك رجاء يوفق إلى إدراك ليلة القدر. إذن فالذي يريد أن يفوز في هذا الشهر عليه أن يجد ويجتهد، وأن لا يكون فقط يعني مؤديا لرأس الأمر. فإذا كانت بك قوة وبك نشاط واستطعت أن تصلي ما فتح الله سبحانه وتعالى عليك من الصلوات فهذا أمر طيب، والله أعلم. وإن اكتفيت فصليت مع الإمام حتى ينصرف فلك أجر قيام الليل، والله أعلم.
لك الأخير فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم. بشاب يسأل يقول: بعد الانتهاء من صلاة التراويح والوتر، يقول هل هناك دعاء، وما الدعاء الذي يقال بعد الوتر، وهل الاستغفار في هذا المكان صحيح؟
الذكر الذي يكون بعد الفراغ من صلاة الفريضة هو الاستغفار ثلاثا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ثم بعد ذلك يقول ما هو ثابت من الأذكار. وأما في الوتر فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته في الثالثة. فهذا هو الذكر الذي يقال عند الفراغ من صلاة الوتر. ولو أنه استغفر أو نسي فإن هذا لا نقول أنه خالف السنة أو ارتكب محذورا شرعيا، ولكنه لربما لم يكن يعلم بهذه السنة، أو أنه كان يعلم ولكنه نسي، لأن العادة أنه بعد الفراغ من الصلاة يستغفر العبد، فإن استغفر فهو أمر طيب، وإن قال ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أطيب وأفضل، والله أعلم.
جزاك الله خير وشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. هنا بعض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول أنا حفرت بئر خارج الدولة عني، فهل هذا الفعل يعتبر صدقة حتى بعد مماتي؟ وتقول هل هذا الأمر أو هذا الفعل له مسمى آخر غير الصدقة؟ وأيضا تقول إذا مثلا أيضا حفرت بئر لزوجي المتوفى أيضا هل يكون صدقة عنه؟ وهل لي أيضا أنا أجر بهذا الفعل؟
الصدقة الجارية من العبادات الفاضلة التي ينال بها العبد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى حتى بعد موته. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، بمعنى أن العبد إذا مات فإن الأعمال تقف، يعني هو يعني في قبره وتوقف عن فعل الطاعات، فالحسنات ستقف، إلا إذا قام بعمل فاضل وكان هذا العمل له أثره واستمر، وهو ما يسمى بالصدقة الجارية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر هذه الثلاث وذكر منها صدقة جارية. فالصدقة الجارية لها أجرها، وتلحق المؤمن بالثواب وهو في قبره، كما قال صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته خمسا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهرا أجراه، فحفر الأبار وتسبيل المياه وشق الجداول لكي يشرب منها الناس، هذا أمر فاضل وطاعة وعبادة جليلة يؤجر عليها صاحبها عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان قد أشرك معه والديه أو جعل هذا العمل لوالديه فإن هذا أيضا مشروع، ودلت النصوص على مشروعيته، كما في حديث سعد رضي الله عنه أنه قال إن يا رسول الله إن أمي ماتت ولو أنها لتكلمت لتصدقت، أفيجزي وأن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال وعليك بالماء، وعليك بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء، فهذه من أفضل وأجل الطاعات والقربات التي تجري للعبد ويحصل على الأجر ما دام الناس ينتفعون ويستسقون من هذه الماء.
وإن كان الشيخ لزوجها هل لها أجر تقول ذا؟
نعم، وإذا وهبت هذا الثواب لزوجها أو لوالديها وأشركتهم معها في الأجر فإنه يصل إن شاء الله الثواب إليها أو إليه وإليها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. أيضا يسأل الشيخ يقول هل يجوز قراءة القرآن ووضعه على الطاولة في صلاة قيام الليل والتراويح؟
من أراد أن يقوم الليل ولم يكن حافظا للقرآن فجعل المصحف أمامه أو كان يقرأ من الجهاز اللوحي أو من الهاتف فإن هذه القراءة قراءة صحيحة وينال بها الأجر والثواب ولا يؤثر ذلك في صحة الصلاة وخصوصا أن السائل يسأل عن صلاة التراويح أو الصلوات غير الواجبة. وقد كان لعائشة رضي الله عنها مولى يصلي بها ويقرأ من المصحف فالقراءة من المصحف في صلاة النافلة أو في صلاة التراويح لا حرج فيه ويفضل ويستحب أن يتخذ من هذه الأمور التي سيقرأ بها من لا يجعله يتحرك كثيرا كأن يكون عنده مثلا مصحف التهجد ومفتوح أمامه أو عنده الهاتف ولا يشغله هذا الهاتف إلا في فقط في تحريك صفحات القرآن فمثل هذا إن شاء الله طيب ولا حرج فيه ولا يؤثر في صحة الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول قرأت في الرقية أنه يأخذ 7 ورقات. نعم على المكالمة. نعم مشاهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مشاهد.
مساكم الله بالخير.
مساكم بالنور العافية. الله يحفظك مشاهد تفضل.
سؤالي للشيخ.
نعم.
بخصوص صديق يغدر فيك أو يتكلم من وراك مثلا أو وهذا الشيء أنت بيضرك يعني الكلام. أنا سويت له حظر ولغيته من القائمة وحلفت أني أنا خلاص هذا الشخص ما عاد أكلمه لأني كنت معتبره أخ. ما حكم هذا الشيخ؟
إن شاء الله تسمع النصيحة من فضل الشيخ. جزاك الله خير بشهد. الله يبارك فيك. حياك الله. نجي فضل الشيخ على سؤال مشاهد يقول إذا كان يعني عنده صديق غدر فيه ويقول تحدث عنه بالسوء وأيضا هذا الحدث يقول فضل الشيخ ضره في أمر من الأمور يقول أنه يعني عمل له حاضر ومسحه من القائمة ولا يعني يتصل به ولا يرد عليه ولا يكلمه حلف يقول حلفت أن لا أكلمه فيريد من فضل الشيخ توجيه ونصيحة في هذا الأمر.
أولا الغيبة من أقبح وأشنع المعاصي والذنوب ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف الغيبة بأقبح الصفات قال الله جل وعلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا وهذه اللام الناهية التي تنهى المسلم فالله سبحانه وتعالى حرم الغيبة قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فهذا الوصف وصف شنيع أولا هذا الأكل للحم واللحم هذا لحم إنسان وهذا الإنسان هو أخيك فلذلك الصورة هذه من أقبح الصور في التنفير من هذه المعصية والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والأحاديث الواردة في تحريم الغيبة وفي ذكر شناعتها وفضعتها كثير جدا وإذا عرف المسلم هذا فإنه أولا يجب عليه أن يتوب من الله سبحانه وتعالى من الغيبة والوقيعة في أعراض إخوانه المسلمين ومن وقع عليه أنه اغتابه أحد من الناس فإن كانت هذه الغيبة من أخ سواء كان أخا شقيقا أو أخا في الله، فإنه هنا وكانت بينهما صداقة وعشرة أمور، فلعلك لم تفهم مراده أو أنه أخطأ ورجع عن خطئه وتبين له أنه لم يكن على صواب. فمثل هذا شأن المسلم العفو والمسامحة، ولذلك الله سبحانه وتعالى امتدح الذين يعفون ويسامحون في بيان من ينال الجنة ونعيمها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فشأن المسلم أنه يعفو ويصفح، وما زاد الله كما قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فهذا هو الذي ننصحك فيه، ننصحك بأن إن كان هناك من سبيل للعفو والمسامحة والإصلاح فهذا هو المتعين، وإن لم يكن هناك من سبيل العفو والإصلاح فلا أقل أن يكون هناك شيء من الود، وهو السلام والسؤال عن الحال وعدم الهجر الكامل كما يذكر الأخ السائل. ولو أنك قمت ودفعت الكفارة وهي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم إن كنت مستطيعا، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام وترجع هذه العلاقة كما كانت، ولكن تكون على حذر من أن يقع عليك ضرر من قبله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.